العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام حول حديث أبي ذر رضي الله عنه، حينما قال: جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. وتكلمنا فيما سبق عن المال ومنزلته وفضله لمن كسبه من حله ووضعه في مستحقه، وأن ذلك من أفضل القربات ومن أعظمها لمن صح قصده وحسن عمله. ثم تكلمنا عن الذكر من حيث حقيقته والمقصود به، ومن حيث كذلك فضله، ثم كان الكلام في شيء من آدابه. فتكلمنا عن الإخلاص، ومعلومنا أن الإخلاص هو لب العبادات كلها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، يبتغى به وجهه سبحانه، وتكلمنا عن ذلك. ثم الأدب الثاني من آداب الذكر السنة، بمعنى الاتباع، يعني الابتعاد عن المبتدعات. ومع الأسف كما بينا بالأمس أن هذا الباب، باب الابتداع في الأذكار، باب عريض مع الأسف، وتستحسن العقول والأهواء فيه شيئا واسعا وعريضا، ومن هنا فإن الانحراف فيه كبير، والشقة فيه واسعة، بل من أواخر عهد الصحابة بدأ يظهر هذا في بعض المتنسكين، من طبعا من غير الصحابة، من التابعين، في عهد التابعين، في أواخر عهد الصحابة. وذكرنا بالقصة المجموعة من المتنسكين في مسجد الكوفة الذين دخل عليهم ابن مسعود فرآهم يذكرون الله ويعدون بحصى ويجمعون أكواما
فقال على الله تحصون، أنتم أفضل من محمد وصحبه علما، أو أنكم قد أديتم ببدعة ظلمة. فقالوا يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن نذكر الله أو كما جاء. فاستحسان العقول والنفوس أمر لا ينتهي ولا ينقطع، والتقرب إلى الله عز وجل ليس بمستحسنات العقول، وإنما باتباع السنة. وذكرنا كذلك بقصة الحسن البصري حينما، وتروى أيضا عن سعيد بن المسيب حينما دخل رجل وقت النهي وقيل إنه بعد صلاة الصبح، فصلى ركعتين، فلما انتهى دعاه وأخبره أن هذا وقت نهي وأن الصلاة في مثل هذا الوقت منهي عنها، فقال له يرحمك الله أيعذبني الله على السنة، أيعذبني الله على الصلاة، لأنه يصلي. فقال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فكثير من الناس البعيدون عن هدي النبوة والذين يقل تمسكهم بالنصوص ورجوعهم إلى الأصول وحرصهم على الاتباع، كثير منهم إذا ذكر بمثل هذا قال لا، هذا خير وهذا صلاة وهذا ذكر وهذا دعاء ونحو ذلك. الذكر والدعاء والعبادة يجب أن يعلم أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أنه ليس للعقول مسرح ولا للأفكار مجال في أن تزيد أو تنقص، فهي محدودة في جنسها أن تكون عبادة أو ذكرا أو دعاء، محدودة في عددها، محدودة في هيئتها، ومحدودة في كيفيتها، على معنى أنه ينظر في العبادة في حقيقتها وفي هيئتها وفي كيفيتها وفي عددها، بل أيضا في وقتها، في الوقت والهيئة والكيفية والعدد والحقيقة. كل عبادة لا بد أن تكون فيها هذه الأشياء: حقيقة من حيث ماهيتها وما ورد الشرع به منها، إن كانت صلاة أو ذكرا أو دعاء، ومن حيث هيئتها إذا كانت تؤدى مفردة، تؤدى جماعية، تؤدى قياما، تؤدى قعودا، تؤدى بهيئة مفتوحة أو محدودة، من حيث العدد إذا كانت مرتبطة بعدد فلا بد أن يقتصر على العدد، وإذا كانت مفتوحة فلا تقيد بعدد، ومن حيث هيئتها، ومن حيث أيضا زمانها إذا كانت مربوطة بزمن فلا بد أن يقتصر على الزمن، وإذا كانت مفتوحة فلا يجوز تحديدها بزمن. وهذا باب مهم جدا ودقيق ولابد أن يراعى، فما جاء على أعداد أو هيئات أو مربوطا بأزمنة فلا بد أن يقتصر على ما ورد، وما جاء مفتوحا في زمنه أو هيئته أو عدده أو مكانه فلا بد أيضا أن يحدد على وفق ما جاء، ولا يفتح ولا يوسع. وكما قلنا أكثر ما أخذ الناس وأكثر ما جاءت الانحرافات هي من أن الناس قيدوا ما ليس بمقيد، أطلقوا ما كان مقيدا، ولأن الناس حقيقة حكموا عقولهم وأهواءهم وميولهم الشخصي بعدا عن الكتاب وعن السنة. لأن النفوس، وهذا جانب مهم ينبغي ملاحظته، النفوس بطبيعتها تحب التجديد وتحب التغيير. وإذا قلنا إن العبادات توقيفية بما فيها الأذكار توقيفية، يعني أنها محدودة، والشيء المحدود يمل حقيقة، فالنفوس تحب أن تزيد وتحب أن تنقص، ولهذا تسرع النفوس إلى البدعة وتقبل البدعة بشكل عجيب، لأنها تتمشى مع الهوى ولأن فيها تغيير، بينما الأصل في العبادة توقيفية. وإن كان الشرع جاء بعبادات متنوعة تمشيا مع طبيعة النفس البشرية، أنواع عبادات كثيرة، والإنسان يستطيع أن يتنقل هذه الأنواع العبادات على حسب الشرع، هذه صلاة، هذه ذكر، هذا دعاء، هذه زكاة، هذه حج، هذا عمرة، هذه صوم، هذا جهاد، هذا أنواع النوافل كثيرة جدا. فالتغيير في من هذا الباب نوع من أجل هذا، من لعل من حكمه وأسراره هذا. ومع هذا النفس لا تقف عند حد، ولهذا جاء جانب آخر لابد أن تحد. ولهذا تلاحظ أن الناس يسارعون إلى البدع ويستحسنونها ويأنسون بها، لأن فيها نوع من التغيير، ولأنها توافق مشتهياتهم وأهواءهم. والله سبحانه وتعالى لا يتعبد المستحسنات العقول، وإنما العبادة في أصلها هي الخضوع والطاعة والاستسلام والاستجابة. فغالبا غالبا صاحب البدعة اتبع هواه، ما خضع للطلب الشرعي وما خضع لنص الشرعي. النص الشرعي قال 33، هذا قال 1000. النص الشرعي قال العدد مفتوح، قال لا هذا 1000 أو 500 أو 6000 أو نحو ذلك. إذن حقيقة البدعة بخلاف الاتباع، ولهذا دائما البدعة تقابل السنة والابتداع يقابل الاتباع. فالاتباع استجابة وخضوع وانقياد واستسلام ودين وطاعة، والابتداع هوى مهما كان، الابتداع هوى لأنه مخالف لأصل الأمر الشرعي. ولهذا قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما في إما استجابة وإما اتباع هوى. فالباب في هذا دقيق والباب في هذا خطير. فإذا من أظهر آداب الدعاء ومن ألزم ملزوماته أن يكون موافقا للسنة، الإخلاص أولا والسنة كذلك أيضا، ابتعادا عن البدع، وكما قلنا هذا دخلها انحراف عريض. من آداب الدعاء، من آداب الذكر، أن يكون على الذاكر على هيئة حسنة من حيث هيئته وتهيئه للذكر، بأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون على طهارة. هذا هو الذي ينبغي. وإن كان لا شك جاء في بعض الأذكار أو النصوص الحث على الذكر جاء منها ما كان ذكرا على جميع الأحوال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في جميع أحيانه، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا وعلى جنبه ومستلقيا وفي هيئات وأحوال كثيرة. لكن الذي يقعد يذكر الله عز وجل كحلقة ذكر أو نحو ذلك، هذه التي ذكر العلماء أنه يكون على نحو هذه الهيئة، يكون على طهارة، معلوم فضل الوضوء، وأن يكون أيضا مستقبل القبلة فهي أشرف الجهات. ثم الذكر يكون باللسان، بمعنى أن يتلفظ بالذكر، أن يتلفظ بالذكر، لأن الإنسان لا يسمى ذاكرا إلا إذا نطق وتكلم وحرك شفتيه ولسانه، يكون ذاكرا كالقراءة. لا يكون الإنسان تاليا للقرآن ولا قارئا إلا إذا حرك شفتيه ولسانه. أما إمرار القرآن أو الذكر على القلب هذا لا يسمى قراءة، وإن كان قد يكون له من الأجر على قدر التأمل والتدبر، لكن فضل القراءة وفضل الذكر التلفظ بالذكر لا يكون إلا بالنطق، والنطق لا يكون إلا بتحريك الشفتين واللسان كما هو معلوم. فإذا يكون الإنسان ذاكرا إذا نطق بالأذكار نطقا معروفا وعلى نحو ما جاء. من الآداب أن يكرر الذكر ثلاثا، يكرره ثلاث مرات، وما جاء على بأعداد معينة كما قلنا يلتزمها، فحينما قالوا بكل تسبيحة صدقة، إذن يكثر الإنسان، لكن كما قلنا لا يلتزم عددا معينا في جلساته، وإنما يكثر قدر ما يستطيع وعلى حسب هيئته وحالته ومدة جلوسه. وما جاء محدودا يقتصر عليه كما قلنا، كالأذكار التي أدبار الصلوات، ك اللهم أجرني من النار سبعا مثلا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عشرا، بعد أدبار الصلوات أيضا الفجر والمغرب، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بعد دبور كل صلاة بهذا العدد. فما كان محدودا بعدد يأتي به على نحو ما ورد، وما كان مفتوحا يجتهد فيه يكثر فالله أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأصل أن الإنسان يكثر قدر ما يستطيع، فاذكروني أذكركم. ومعلوم أن العبد كما ذكرنا بالأمس إذا تأمل معنى الذكر والمقصود من الذكر وهو تقديس الله عز وجل وتنزيهه وحمده، فحرص العبد بأن يكون كثير الذكر لله عز وجل يدل على أن قلبه قد عمر بالإيمان، بحيث لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. فالإكثار من ذكر الله عز وجل وتكرار الذكر، أولا هذا هو الذي يتمشى مع حقيقة الذكر والمقصود من الذكر، والأمر الثاني أنه يشتغل به بحيث يشغل وقته بهذا الكلام الجميل. من الأداب كما قلنا أن يتحرى المأثور، والقرآن مليء بالأذكار، سواء من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. آية الكرسي ذكر لله عز وجل وتمجيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، فضلا عن خصوصيتها بالفضل لكنها هي ذكر لله عز وجل وتمجيد لأنها تتضمن صفات الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالأذكار القرآنية التي جاءت في القرآن ينبغي الإنسان أن يحيط بها وأن يعرفها وأن يأتي بها. ثم السنة، وقد صح فيها شيء كثير، الأذكار من السنة صح فيها شيء كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، إلى آخره. فإذن هذه مطلقة. هناك أذكار مربوطة بزمن ومربوطة بأحوال، هذه أيضا ينبغي الإنسان أن يهتم بها وأن يأتي بها، وعادة إذا عود الإنسان نفسه أصبحت له عادة، بحيث أنه إذا فقدها يحس بشيء قد انتقص منه. الاستيقاظ، ذكر الاستيقاظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عند الدخول المسجد الخروج منه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك عند الدخول وافتح لي باب فضلك عند الخروج، أعوذ بالله العظيم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، ونحو ذلك. الأذكار التي عند الطعام وعند الفراغ منه، البداء ببسم الله وعند الانتهاء الحمد لله، أذكار عليك أن تعلم وتتأمل أن هذه أذكار تمجيد لله وذكر لله، إضافة كما قلنا بالأمس أيضا أنك تتأمل معانيها، لأنك إذا تأملت معانيها زاد تعلقك بها وزاد حبك لها وزاد حبك لربك أيضا، لأن الإكثار من الذكر يدل على حب هذا الذي ذكرت، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فحينما تذكر هذه الأذكار وتوردها في مناسباتها كما قلنا عند الطعام عند الفراغ منه عند بل حتى عند معاشرة الأهل كما هو معلوم، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت، والمناسبات الأخرى كهبوب الريح ونزول الغيث ونحو ذلك. فالإنسان إذا حفظ هذه الأشياء وأتى بها وصار يتأملها ويربط بين معانيها فإن أولا هذا يزداد إيمانه ويزداد حبه لربه، ثم أيضا فالربط بين المعاني وبين المناسبات يزيد في إيمان العبد ويزيد في حبه لربه، ومع الدربة كما قلنا ومع التمرين يكون هذا ديدنه وتكون هذه عادته. ولهذا كانت من حينما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيلاحظ أن 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 إكثار الذكر وتعويد النفس على واللسان على الإكثار من الذكر يغني عن كثير من نوافل العبادات. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، طبعا المقصود بالشرائع ما كان دون الفرائض، لأن الفرائض هذه لابد أن يأتي بها الإنسان، إن المقصود ما كان دون الفرائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن الاشتغال بالذكر وتأمل معاني الذكر يجعل العبد فعلا على حالة من التعبد لله عز وجل وعلى حالة من القرب منه سبحانه وتعالى، شيء عجيب. إذن هذه بعض آداب الذكر التي ينبغي للعبد ملاحظتها، ثم نستمر في شرح الحديث. قال بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد تسبيح بمعنى تقول سبحان الله، وكل تحميد الحمد لله، وكل تكبيرة الله أكبر، وكل تهليل لا إله إلا الله، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من هذه ما شئت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو ذهبت تتأمل معانيها فإنه لا ينقضي عجبك من ما اشتملت عليه من معاني عجيبة. سبحان الله تنزيه وتسبيح لله عز وجل. والغريب أن القرآن أتى بجميع الألفاظ، سبح لله، يسبح لله، سبح اسم ربك أعلى، سبحانه، فجميع اشتقاقات سبح جاء بها القرآن، الماضي والمضارع والأمر واسم المصدر سبحان، مما يدل على المقصود من معناه سبحان الله، بمعنى تنزيه لله عز وجل. والتنزيه طبعا يلتزم به ما جاء بالقرآن وبالسنة، ولعلي لا أقف طويلا عند هذا الموضوع وهو موضوع التنزيه، لكن يكفي أن نشير إلى أن التنزيه أو طريقة القرآن في التنزيه في تنزيه الله عز وجل وطريقة السنة في تنزيه الله عز وجل أنه أتى بنفي مجمل وإثبات مفصل، لأن أسماء الله وصفاته هي محط التنزيه، وهي التي تلتزم حتى نقدر الله حق قدره. فالتنزيه لا يكون بالنفي المفصل، وإنما يكون بالنفي المجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بينما الإثبات جاء مفصلا: سميع بصير حكيم عليم قدير حي. فإذا تزيه الله عز وجل بأن لا تعتقد له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا سبحانه وتعالى ولا كيفا ولا تجسيما سبحانه وتعالى ولا يشبه الله ولا نشبه الله بخلقه، إذن نفي مجمل. فهذا معنى قولك سبحان الله وتسبيح الله، معنى تنزيه سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. الحمد لله معروف معناها، وهو حمد الله سبحانه وتعالى. والحمد أبلغ من المدح، لأن المدح عادة يكون في مقابل ثناء، في مقابل نعمة، بينما الحمد في مقابل نعمة أو غيرها. ولا يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى على وجهه. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى، وحينما تقول مثل هذه اللفظة الحمد لله، فإنك تستشعر أولا نعم الله عز وجل عليك وأنت لن تحصيها، ولكن عليك وأنت تذكرها وتلهج بها يلهج بها لسانك أن تعرف مدى سعة وعظم